بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا الحسن والحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. هذا في ظلال حديث يا علي ما عرفك إلا الله وأنا. ليس يدري بكنه ذاتك ما هو يا ابن عم النبي إلا الله. أنت في منتهى الظهور خفي جل معنى علاك ما أخفاه. قلت للقائلين في أنك الله أفيق، فالله قد سواه. هو مشكاة نوري والتجلي سر قدس جهلتم معناه، قد حباه بكل فضل عظيم وبمقدار ما حباه ابتلاه. كانت الناس قبله تعبد الطاغوت ربا، والجبت فيهم إله ونبي الهدى إلى الله يدعوهم، ولا يسمعون دعاه. سله لما هاجت طغاة قريش من وقاه بنفسه، من فداه، من جلا كربه. يا جالي كرب النبي اكشف كروبنا بمنزلتك من الله. من جلا كربه ومن رد عنه يوم فر الأصحاب عنه سواه. لم يزل طول عمره في عناء، ولأجل الإسلام كان عناه. مبتداه مع النبي يقاسي، حرب أعدائه وذا منتهاه، كم لقي من خلاف أصحابه أضعاف ما من أعدائه لاقاه، كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه. قالوا كان أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الشهر يمسح شيبته الكريمة ويقول: أما آن أن ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه، كم تمنى الموت المريح وما ظنك في من بالموت درك مناه. قال: ما يمنع الشقي أما آن شقاه، يا رب عجل شقاه، وغدا للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه، فعلاه بالسيف أيوا علياه وإماماه وسيدا، وغدا للصلاة في المسجد الأعظم والليل مستجن دجاه، وأقام الصلاة للركعة الأولى، وكان ابن ملجم يرعاه، فعلاه بالسيف فعجب لسيف الله كيف بالسيف فل شباه، فهوى قائلا: لقد فزت والله، فهوى قائلا: لقد فزت والله، وسالت على المصلى يا دماياه، فبكته الأملاك والأفلاك طرياً، وجبرائيل نعاياه، الهدى هد ركنه والتقى قد فصمت بالمصاب وثقايا يا عراياه، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. عن حيان الأسدي قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الأمة ستغدر بك يا علي، وإنك تعيش على ملتي وتقتل على سنتي، من أحبك فقد أحبني، ومن أبغضك فقد أبغضني. وإنك لتضرب على رأسك فتخضب منه لحيتك. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الحديث الذي نقله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك على الصحيحين، وهو عند مدرسة الخلفاء في منزلة الصحيحين الأساسيين، يشير فيه سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن الأمة ستغدر بعلي عليه السلام وستظلمه ولا توفيه حقه. وقد استشهدنا بهذا الحديث الذي علق عليه كثير من الرجاليين في مدرسة الخلفاء بأنه صحيح، لبيان أن أمر مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام على يد الأمة أو أصناف منها هو أمر قد ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله قبل حدوث هذه المظلومية. وأما كلام علي عليه السلام وما جاء في مصادر الإمامية في هذا المعنى فهو كثير، فإنه قد روي عنه مكررا أنه بعدما وصلت إليه الخلافة الظاهرية كان يقول: ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول هذا الكلام ما بعد سنة 35 هجرية، يعني أن هناك ربع قرن من الزمان كان يعيش الإمام عليه السلام مظلومية كبيرة بدأت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله. بل ورد في هذه الروايات أن أعرابيا جاء إلى أمير المؤمنين وقام في وسط المسجد وعلي عليه السلام يخطب، فقال: ومظلمتاه يا أمير المؤمنين، أنا مظلوم. فاستدناه إليه وقال: أنت مظلوم وأنا مظلوم. هذا في الوقت الذي كان فيه حاكما. والله لقد ظلمت عدد الحصى والمدر. إذا أنت عندك مظلومية واحدة فأنا مظلوميتي بهذا المقدار. ثم قضى ونظر في أمره. فأصل موضوع أن الإمام ظلم وغدر به من قبل الأمة هذا بحديث رسول الله الصادق الأمين وبحديث أمير المؤمنين عليه السلام وبالحقائق التاريخية. إن من معالم مظلومية أمير المؤمنين من قبل الأمة أشياء متعددة، ونحن هنا كما يقولون لا نريد أن نصنع بكائية، وإن كان يحق البكاء عليه ويحق البكاء على مظلوميته وهو أهل لذلك. رحمة الله على صاحب الغدير الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي، له تسجيل بصوته يقول، وأنا سمعت يقول: والله ثم والله لولا ما وجب علي من كتابة مآثر علي ومناقب علي وحق علي، ويقصد الغدير وهو صاحب كتاب الغدير، لولا ما وجب علي من ذلك لجلست إلى جانب قبر الإمام طيلة يومي أبكي على مظلوميته وأنحب، ولكن أنا مسؤوليتي بعد أن أكتب هذا وأبحث وأنقب وأطالع وأؤلف، ولولا ذاك لكنت أبقى طول يومي باكيا على ما جرى على أمير المؤمنين عليه السلام. هذا يعرف حق أمير المؤمنين ويعرف مظلوميته، ونعم ما صنع أن ألف كتاب الغدير، هذا الكتاب الباقي مع الزمن. نحن عندما نتعرض إلى هذه الأمور إنما نريد أن نسأل فيما بعد: هل نستطيع أن نرفع جانبا من مظلومية الإمام؟ هل لدينا وسائل بإمكاننا أن نتحرك لرفع هذا الحيف التاريخي الذي حصل في حق أمير المؤمنين أو لا؟ وإذا كان بإمكاننا هل يجوز لنا أن نقصر في ذلك؟ هل يجوز لنا أن نترك هذا الأمر؟ أم أننا من الممكن أن نكون محاسبين أمام الله عز وجل وأمام أمير المؤمنين؟ خل أعرض لك بعض هذه المظالم، مع أننا في هذا المكان قد ذكرنا ربما قبل 4 سنوات حديثا شبيها بهذا المعنى، ألخصها في هذه النقاط. من مظلومية الإمام عليه السلام أنه جعل، مع أنه أفضل الخلق بعد رسول الله، جعل مع من لا يقارنه في الفضل ولا يساويه في المنزلة، إلى الحد الذي وصل الأمر بهذه الأمة التي وصفها حديث النبي بالغادرة، إلى الحد الذي قال أمير المؤمنين: متى استوى الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ صار آخر الأمر يقال علي أفضل لو معاوية أفضل، في بعض أحاديثه يقول: واذفراه. شلون وصلنا إلى هالمقدار؟ شنو من مصيبة؟ أنا اللي تالي النبي صلى الله عليه وآله في الفضل والمنزلة ما كان يستوي إلى جانبي أعاظم القوم، وصل الأمر إلى أن يقال علي ومعاوية وعلي وطلحة وعلي والزبير وأمثال هؤلاء. زين هذا صار وإلى يومك هذا علي عند الأمة الإسلامية باستثناء شيعته هو رقم 4 في الفضيلة، مع أنه عند النبي هو وصيه وابن عمه ونفسه التي بين جنبيه وبمنزلة هارون منه، وأحب الخلق إلى الله بمفاد حديث الطير، وهو مولى المؤمنين كما أن النبي مولى المؤمنين إلى آخر قائمة الأحاديث المعتبرة. يا ليت الأمر وصل بس إلى هذا الأمر، لا، الانزلاق بعد أكثر، صارت الأمة إلى سنة 240 هجرية، 241 هجرية بالضبط، كانوا لا يربعون بعلي بن أبي طالب. شنو يعني لا يربعون بعلي بن أبي طالب؟ معناها أن الخط الأموي في الحديث والرجال والعقائد ما كان يعتبر عليا حتى الخليفة الرابع، ذاك الأول الوصي الأعظم والصديق الأكبر ووصي نبي الله بلا فاصل، غير قضية الفضيلة، أخر في المنزلة، ثم لم يعترف له حتى كونه خليفة رابع إلى سنة 241 هجرية. راجعوا الكتب والبحوث، الذي أقر هذا المعنى وأصر عليه وأكد عليه كان إمام المذهب الحنبلي أحمد بن حنبل، اللي خاض أحاديث كثيرة للتربيع بعلي، ترى علي بن أبي طالب هو رابع الخلفاء، وكانوا، راجعوا الكتب، وكانوا لا يربعون بعلي. يقولوا الخلفاء الراشدون 3 بس، علي بن أبي طالب مو خليفة أول، مو وصي، مو الأفضل، بل ولا حتى الرابع. بدأ التربيع على مستوى الأمة الإسلامية خارج إطار الشيعة في أيام أحمد بن حنبل، الذي توفي سنة 241 هجرية، يعني 230 سنة من عمر الأمة الإسلامية كانوا لا يرون علياً خليفة رابعا، فضلا عن أن يروه وصيا لرسول الله. أكو بعد أعظم من هذه المظلومية؟ استمر الأمر، صار من يقول بتفضيل علي، شخص توصل بعد قراءة الأحاديث والنظر فيها إلى أن علي بن أبي طالب هو أفضل من غيره. أحمد بن حنبل نفسه يقول جاء في كان لعلي بن أبي طالب من الأحاديث الصحيحة بالأسانيد المعتبرة في مناقبه ما لم يوجد لسائر الصحابة. زين، واحد لنفترض نظر في هذه الأحاديث ورأى أن عليا أفضل من غيره من سائر أصحاب رسول الله، هذا الشخص رح يجني على نفسه عند سائر المسلمين بأن لا يقبل منه الحديث. ليش؟ لأنه صاحب بدعة. اللي يقول علي بن أبي طالب أفضل من غيره هذا صاحب بدعة، فإذا صار صاحب بدعة لا يؤخذ الحديث من خلاله ولا يعتبر ثقة في نقل الحديث، فأسقط مئات من الرواة. ليش؟ لأنهم يعتبرون علي بن أبي طالب أفضل من غيره، مو شيعة، الشيعة ذولاك يعتبرونهم رفضة، رافضة، خلص بعد هذا أمره منتهى منه. اللي يفضل عليا من سائر المذاهب على غيره هذا يوضع عليه علامة استفهام وقد يرد حديثه. شنو هذا الإمام علي عليه السلام؟ شنو جنى بأبي وأمي؟ اللي الواحد اللي يقترب منه يصير مرفوض الحديث حتى لو لم يكن على مذهبه. اللي على مذهبه يعد من الرافضة، الذي يقول بأفضليته يقولون كان شيعة لعلي يقول بالتفضيل، وهذا أيضا عند كثير من الرجاليين من المدرسة الأخرى لا يؤخذ بحديثه. زين، هذه مظلومية. ما شفنا أحد مثلا إذا قال مفضلا واحد من الصحابة يصير جاني على نفسه ويرفض حديثه. بعد أكثر من هذا، شيعته أتباعه في كل مكان، قديما في كل الأماكن، يقول أحدهم لأن تقول إنك يهودي أسلم لمالك ولنفسك من أن تقول إنك شيعة علي. الأمة عبئت من قبل ذاك الاتجاه الأموي بشكل من الأشكال اللي أي واحد يشايع عليا هالشكل يصير وضعه. زين، هذه بعض الملامح التي وجدناها في هذه المظلومية. طيب، هل نستطيع نحن ونحن نتشرف بالتسمية والانتماء لعلي بن أبي طالب عليه السلام، نقدر نساهم في رفع هذه الظلامة أو لا؟ نعم، نستطيع ذلك لو أردنا. ماذا لو أن 100,000 إنسان مؤمن من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام تعهد كل واحد منهم أن يضع كتابا على الإنترنت في مناقب أمير المؤمنين، سيرة أمير المؤمنين، تاريخ أمير المؤمنين، أحاديث أمير المؤمنين، فقه أمير المؤمنين، ما شاء الله من الكتب موجودة. أنت إنسان تشتغل على الإنترنت، أنت عندك خبرة في هذا الجانب، جوال أيضا بإيدك ذاك البعيد كذا من الساعات تقضي في النظر إليه، خلي في بالك كتاب واحد تنقله من أي مكتبة من المكتبات حتى لو كان مرفوعا قبل ذلك فترفعه من جديد في موقع. شنو هذا يأثر؟ لو أن 100,000 واحد من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام رفعوا 100,000 كتاب على الإنترنت، ذاك الوقت أي باحث في الدنيا عندما يأتي بسؤال إلى الذكاء الاصطناعي من هو علي بن أبي طالب يجيب له هذه الكتب المعتبرة والصحيحة في فضائل الإمام. هذا الذكاء الاصطناعي ما يجيب من دماغه حسب التعبير، وإنما ما هو موجود في هذا البحر المواج يجمعه بسرعة ويقدمه لمن يطلبه. طيب، إذا كان لنفترض أن هذا المخزون أكثره ليس مواليا لعلي وليس صادقا في حق علي، أي واحد في الدنيا حتى أنت شيعة الإمام لما تيجي تسأل سؤال عن أمير المؤمنين يطلع لك تلك المعلومات غير الصحيحة. فإذا إجينا شبابنا، شاباتنا الذين يعملون على الإنترنت، اللي يقدر يستمع واللي يقدر يتصفح واللي يقدر خليه يتعلم كيف ينقل هذا الكتاب الغدير مثلا للعلامة الأميني. لو نشر 1000 مرة على 1000 موقع ذاك الوقت، أي واحد يسأل سؤال على الإنترنت سيأتي إليه هذا الكتاب القيم. سائر الكتب الشيعية وهي مجهزة في الغالب موجودة على مكتبات وغيرها، لعلك تقول ما دام مرفوعة خلاص، لا لا يكفي هذا، يحتاج أولا مو كل الناس تأتي إليهم هذه، في بعض الأماكن لا تلتقط، وفي بعض الأماكن وتعجبت من هذا عجيب، يعني أنه في بعض المواقع بعض مكتبات دينية شيعية تقول لك حتى تحصل الكتاب الفلاني يحتاج لك تسجيل ويحتاج لك ما أدري كذا ويحتاج لك تدفع فلوس واشتراك. يابا هذا هذه هداية، أنت لازم تتبرع في سبيل أن يقرأها الناس. طيب فلو أننا استطعنا هذا ذاك الوقت، أي واحد باحث في الدنيا لغة إنجليزية، لغة عربية، لغة فرنسية، سائر اللغات اللي يقدر لا يقصر في هذا الجانب أبدا، وبإمكانه أن يرفع جانبا من ظلامة أمير المؤمنين سلام الله عليه. لعلك تقول أنا ما عندي قدرة، ما أعرف هذه الأمور. طيب ما تعرف، عندك 100 ريال تخلي واحد يسوي هالشغلة؟ لو لا، اجعل صدقتك في هذا السبيل، هذه تصير صدقة جارية. الكتاب النافع الذي يبقى في الإنترنت وغير ذلك يستفيد منه الناس، والله العالم إلى كم سنة يبقى، هذا من الصدقات الجارية. أعطي إلى واحد خليه يسوي هذا. ما عندك 100 ريال، حرب كلمتك الطيبة، شوف واحد عنده قدرة، شوف واحد عنده مال، شوف واحد عنده إمكانية وقل له سوي هذا، أظهر ولاءك لأمير المؤمنين عليه السلام بالإضافة إلى ما تصنع من الفرح في أيام مولده والبكاء في شهادته والتحرك لزيارته. أيضا اجعل من عناوين الموالاة والانتماء مثل هذا الأمر، ارفع الظلامة عن أمير المؤمنين بنشر الكتب التي تتحدث عنه، بنشر الصوتيات، الكتب المسموعة، هداية الناس إليه. تتصور أن كل الناس يعرفون علي بن أبي طالب؟ في داخل الحالة الشيعية القسم من الناس لا يعرفون حقائق الأمير ومناقب الأمير وسيرة الأمير، فكيف في غيرهم؟ وأنا وإنت عندنا قدرة، عندنا إمكانية ولا نصنع ذلك. فلو أن أنت وأنا وهو وهي رجال نساء أصحاب أموال أصحاب قدرة تقنية قمنا بهذا العمل خلال هذه 3 ليالي وخلينا جزء من وقتنا في هذا الغرض وفي هذا السبيل، اتصور ما هي الفوائد والعوائد التي تترتب على مثل هذا الأمر. نقدر أن نرفع الظلامة عن أمير المؤمنين، لم طالب غيرنا. ليش قالوا هالشكل؟ هذا اختيارهم. ليش كتبوا كذا؟ فلان كتب عن أمير المؤمنين كتاب أسوأ من وجهه، وهو يتناقل هنا وهناك ويطبع مرارا في كل مكان. زين، أنا ما أعاتب هذا، لازم أعاتب نفسي أنا، ماذا صنعت وأنا ماذا قدمت؟ ذاك نشر ضلاله ونشر ما يحاسبه الله عز وجل عليه بعنوان مبغض لأمير المؤمنين، يا علي من أبغضك فقد أبغضني، ذاك اختياره. لكن أنا ليش أقصر؟ أنا ليش ما أصنع في الطرف المقابل ما ينتفع به الناس فيمكث في الأرض؟ نستطيع أن نرفع هذه الظلامة بأمور منها هذا الأمر. واحد. اثنين، من مظاهر ظلامة أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا الزمان في بيئة تصنف على أمير المؤمنين عليه السلام هو عدم الالتزام بمنهجه عند قسم من الناس في أسوأ حال. أحد المؤمنين كتب لي رسالة خلال هذين اليومين فقال حبذا أن تؤكدوا على موضوع الصلاة. عندنا مثلا في العمل أشخاص لا يصلون، فأنا قلت له يعني ما يصلون جماعة؟ ما يصلون في المسجد؟ قال لا، لا يصلون أصلا لا يصلي، وإحنا عاشرناهم أوقات مختلفة، وقت الظهر لا يصلي، وقت المغرب لا يصلي، الفجر الله العالم، ومو يوم ولا يومين، أشهر. أي ظلامة ومظلومية أكثر من أن شخصا محسوبا على بيئة هي بيئة أمير المؤمنين ومجتمع هو مجتمع منتسب إلى أمير المؤمنين ثم لا يصلي لله؟ لا يصلي. وما بين المرء وبين الكفر بالله عز وجل إلا ترك الصلاة، يعني مستحلا لها. وأما إذا لم يكن مستحلا فيكون مرتكبا للكبيرة من أعظم الكبائر، وإذا ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر ومشى فيها كان فاسقا في نظر الدين، وهذا محسوب على أمير المؤمنين. ولا سمح الله يكون اسمه علي وحسين وحسن، أترى ظلامة ولأمير المؤمنين أكثر من هذا؟ أمير المؤمنين اللي يقول لقد نهضت بها، يعني بالقتال من أجل الشريعة والدين والصلاة والأحكام، وأنا دون العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، يعني 40 سنة أنا شاهر سيفي بس من أجل أن يشاد هذا الدين وأن تقام الصلاة. وتاليها واحد ممن يحسب على أمير المؤمنين، الحمد لله من يسمعنا ليس من هذا الصنف، ولكن وجود واحد في المجتمع عندنا لا يصلي هذه ظلامة لأمير المؤمنين، هذه طعنة لأمير المؤمنين عليه السلام. أصحاب أمير المؤمنين شيعته ما كانوا يعرفون شيعة منه، أبو ذر وسلمان وعمار وهؤلاء، هذول شيعة علي بن أبي طالب الذي يقول فيهم رسول الله شيعة علي هم المفلحون، وفسرت خير البرية، أولئك خير البرية فسرت بهم، وما كانوا إلا لمحافظتهم أول شيء على الصلاة ثم تأتي باقي العبادات. أي عمل مستحب لا ينظر فيه، بل أي عمل آخر حتى الواجب لا ينظر إليه إلا بعد النظر إلى هذه الصلاة. إن قبلت قبل ما سواها، إن ردت رد ما سواها. ذاك لا سمح الله يروح الزيارة، ذاك اللي ما أدري يتصدق، هذا اللي يعمل ما أدري أعمال كذا وكذا. لا تتصور أن هذه الأمور تقوم مقام الصلاة، لا يقوم مقام الصلاة شيء أبدا، ولا يصل إلى هذا الأمر. أمر الصلاة من الأهمية أي عمل من الأعمال العبادية واجبة كانت أو مستحبة، بل لا ينظر في الملف أصلا إذا ما كان أمر الصلاة مرتب. وحقيقة الإنسان يعني يتأسف، يتأسف. أنا لا سمح الله إذا عندي أبناء ما يصلون، بنات لا يواظبن على الصلاة، لماذا جئت بهم إلى هذه الحياة أصلا؟ ليش؟ حتى يأكلوا ويشربوا؟ إنما جاء هذا الإنسان إلى هذه الحياة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأول العبادة وأصل العبادة وأهم العبادة صلاة الإنسان، واجب على هذا الأب أن يؤكد على أبنائه وبناته قضية الصلاة وأن يعلمهم عليها، وهو محاسب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سوف يقف هذا الإنسان بين يدي الله عز وجل إذا لم يأمر ابنته ويأمر ابنه بصلاتهما ويراقب أمرهما، لابد أن يقدم جواب: أسأت الرعية التي أعطيناك إياها. الأب مسؤول عن رعيته، ماذا صنعت؟ أعطيناك ولاية، الباري يقول له الأب وال وولي، ماذا صنعت في هذه الولاية؟ تركت صلاتك، تركت صلاتهم وصلاتهن ولم تعتني بذلك، وكان بإمكانك أن تقوم بشيء، لازم تقدم جواب هناك. وهكذا الحال في سائر الأمور التي تصدر من الإنسان من الظلم لنفسه والظلم لغيره، إذا كان محسوبا على أمير المؤمنين عليه السلام، هذه ظلامة لازم الإنسان يخرج منها قدر الإمكان، يخلع عن نفسه هذا التقصير وهذا الظلم، لأنه ظلم للمولى أمير المؤمنين أبي الحسن سلام الله عليه. الحمد لله أن هذه الظواهر ظواهر بسيطة لا تشكل إلا نسبة لا تكاد تذكر، ولكن بعض الأشياء قليلها كثير، عود كبريت على صغره يمكن أن يحرق مدينة، هذه من هالنوع، على صغرها لكنها تحرق مستقبل الإنسان وبقاءه وتوفيقه وتدخله النار نعوذ بالله. من ظلامات أمير المؤمنين ومن ظلامه قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. ليش عندنا في أعمال هذه الليلة ليلة القدر مستحب 100 مرة: اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام. عمل عبادي هذا، براءة من قتلة الإمام عليه السلام، تنفر منهم، بعد عنهم، يستحب هذه الليلة وليلة 21 أن يذكر الإنسان الصلاة على محمد وآل محمد. وأن يلعن قتلة أمير المؤمنين عليه السلام: اللهم لعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما. شاعر يقول: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، هدمت ويحك للإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأول الناس إسلاما وإيمانا. تدري ايش سويت أنت يا ابن ملجم؟ ومن ورائك ممن كانوا يتمنون هذا الأمر، لكن التنفيذ كان على يد هذا الخائن، على يد هذا الضال المضل. ابتعد جماعة من الخوارج بعد قضية النهروان على أن يقتلوا أمير المؤمنين عليه السلام، باعتبار زعموا أن عليا قد حكم في دين الله. هي مشكلة الإنسان لما أيضا يكون غير واعي، غير عاقل، غير عارف، يصير طعمة لحريق الآخرين. لازم يكون الإنسان واعي، عارف، ذو بصيرة. قالوا لهم هذا علي حكم في دين الله، اللي حكم في دين الله يجب أن يتوب أو يقتل. طيب أنتوا رفعت السيوف على علي، تحدثنا عن قضية تشكل النهروان وقضية الخوارج في سنوات ماضية. عمرو بن العاص أمر برفع المصاحف في حيلة حتى يضل هؤلاء الجهلة، فلما رفعوا المصاحف قالوا احنا نحتكم الى القرآن. علي بن ابي طالب يقول لهم انا اعرف بهم منكم صغارا وكبارا، والله ما القرآن يريدون ولا حكم القرآن يطلبون، هذول مو ما القرآن ولا احكامه، انا اعرفهم وهم صغار، فضلا عن هذه الايام. قالوا لا، اذا ما توقف القتال وتلجأ الى حكم القرآن نميل عليك بأسيافنا. قالوا حوالي عشرين ألف. زين، فاضطر الإمام عليه السلام لكي لا تطلع الفتنة بين أصحابه وتصير حرب داخلية في الجيش أن يقبل. بعدين أراد أن يرسل إليهم عبد الله بن عباس، قالوا لا، إلا تبعث أبا موسى الأشعري، كلها تريدوها صوبكم أنتم بنو هاشم وعرب الشمال مضريون، ريد واحد من صوب الأشعريين من اليمن جماعتنا. يا أبا هذا رجل ما يقدر على عمرو بن العاص. قالوا إذا لا نحمل السلاح. قبل الإمام عليه السلام، راحوا إلى ذلك المكان دومة الجندل بعدما وقفت الحرب، ولعب عمرو بن العاص بشيبة هذا وجعله يخلع علي بن أبي طالب أمام الناس ويثبت معاوية أمام الناس. قال لهم مو قلت لكم هذا ما يقدر إلى ذاك؟ مو قلت لكم ابن عباس؟ زين، أنت الآن غلطان، تعال تراجع واعترف على نفسك بالذنب، بل لابد أن تعترف بأنك كفرت عندما حكمت في دين الله. قال أقر على نفسي بالكفر وأنا أول من آمن برسول الله. إذن نحاربك، صار القتال في النهروان وانتهى الأمر إلى أن قتلوا بعد ما استجاب جماعة منهم لمناقشات ابن عباس وصاروا في صف أمير المؤمنين. الباقي استمروا على القتال، وكما قال أمير المؤمنين لا ينجو منهم عشرة. زين، وبالفعل عدد الذين نجوا من تلك المعركة كانوا 9 أشخاص، كان من بينهم عبد الرحمن ابن ملجم المرادي لعنة الله عليه، هذا اللي كان في زمان ما قبل أمير المؤمنين معلم القرآن في مصر ومعطينا فد بيت شطولش عرضة، أموال وإلى آخره، بس هذه نتيجته. فاتعدوا أن يقتلوا أمير المؤمنين عليه السلام 3 أشخاص، وصار أن عبد الرحمن جاء إلى الكوفة لكي ينفذ جريمته تلك، وأمير المؤمنين عليه السلام هو متعجل بأبي وأمي لكي يلتحق برسول الله صلى الله عليه وآله، متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من دم هذه، وكان ينتظر هذا اليوم، لقد مللتهم وملوني وسئمتهم وسئموني إلى أن صار مثل هذه الليلة، هلموا نذهب إلى الكوفة إلى حيث شهدت أفظع جريمة وقتل أمير المؤمنين عليه السلام. في هذه الليلة كان أمير المؤمنين قد قضى ليلته في بيت عبد الله بن جعفر مع ابنته زينب أم كلثوم، وكانت عادته تلك كما ذكروا أنه في كل ليلة كان يتناول إفطاره عند واحد من أبنائه أو واحدة من بناته. هذا يفهم فيه رسالة إلنا، أنه إذا راحت عنك بنتك مو معنى ذلك تقول خلاص استرحنا ولا أعرفها ولا تعرفني وانتهى ما بيني وبينها، زوجها يتحملها. لا، أمير المؤمنين ينتخب شهر رمضان لكي يفطر كل ليلة في بيت أحد أولاده بنات أو أبناء. فكانت تلك الليلة من نصيب العقيلة زينب عليها السلام. قدمت زينب إلى أبيها طعام الإفطار، وكان هناك إناءان فيهما طعام، فالتفت إليها وقال لها: بني زينب، متى عهدت أباك يأكل من إنائين؟ زينب تريد تكرم والدها، شهر رمضان وغير ذلك، متى عهدت أباك يأكل من إنائين؟ ما زلت مؤتسيا بأخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه ما شبع من إلا من الأسودين، يعني الماء والتمر، وأما هذه الأطباق فمو شأني أنا ولا شأن رسول الله. بني أبعدي أحدهما فإني أخاف أن يطول وقوفي على الحساب يوم القيامة. شالت أحد الإناءين، أكل من ذلك الطعام الوحيد، ثم أوى إلى مضجعه بأبي وأمي وقال لزينب: أنا أنام قليلا أستريح قليل، أو قضيني لوردي وذكري، ترى هالليالي ليالي إحياء عبادة، ليالي تهجد، ليالي انتقال إلى الله عز وجل بالقلوب، مو ليالي سهر وضحك وما شابه ذلك. فأنا أريد يا زينب أن أستيقظ لتلك الليلة، والإمام يستيقظ عادة، ولكن احتياطا منه أخبرها لكي توقظه. ما مكث إلا قليلا وإذا به يفيق بأبي وأمي من تلقاء نفسه، وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام. قالت زينب له: أبا يا أبا، ما الذي جرى وماذا حدث لك؟ قال لها: لقد رأيت جدك رسول الله في المنام، فشكوت إليه ما لقيت من أمته من العوج واللدد، فقال لي: يا أبا الحسن، إنك صائر إلينا بعد ثلاث، أنت ضيف عندنا عند زوجتك فاطمة وعند عمك حمزة وأخيك جعفر وعندي يا علي. رجع إمامنا إلى حيث يحيي الليل بالعبادة، قرأ ما تيسر من القرآن، ذكر الله ما شاء، ثم أخذ في الصلاة إلى أن طلع قرب الفجر. عندها قام إمامكم وهو يكثر من قول: والله إنها الليلة التي وعدت فيها، ما كذبت ولا كذب، إنا لله وإنا إليه راجعون. ازدلف الإمام لكي يخرج لأذان الفجر، فلما صار في فناء الدار، كان في فناء الدار إوز أهدي للحسن، فصحن في وجهه وتطايرن أمامه كأن هذه الطيور قد أحست بعظم المصيبة التي ستحل على الكون. يقول بعض أرباب الخبر والعلم: إن الطيور إذا كان هناك زلزال أو ما أشبه ذلك تتحسس بحدوثه قبل حدوثه، وكأن هذه الطيور قد أحست بما سيحل بالأمة، فصحن في وجه الإمام وتطايرن أمامه. فقال الإمام: صوائح تتبعها نوائح، والأمر إلى الله عز وجل. عالج الباب لكي يخرج، فانحل مئزره، فأنشأ يقول: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. عظم الله أجوركم. خرج إمامكم إلى المسجد وصعد إلى حيث يؤذن، ووضع إصبعه في أذنه، وكان جهوري الصوت، يصل صوته في الأذان إلى كثير من بيوت أهل الكوفة، وأذن أذانه: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، نحن نشهد أن عليا ولي الله وحجته وخليفته في أمته. وصل صوت الإمام إلى بيوت الكوفة: يا أهل الكوفة، املأوا آذانكم من أصوات أمير المؤمنين، لن تسمعوا بعد هذا اليوم صوت علي لا في محرابه ولا في أذانه ولا في خطبته، فاملأوا أسماعكم من صوته. أذن الإمام عليه السلام وانتهى من الأذان، نزل من ذلك المكان وأخذ يتخطى باتجاه المحراب، وكان في المسجد بعض من هو نائم، فكان يوقظهم وينصحهم، إلى أن مر على اللعين بن ملجم وهو مكبوب على وجهه كما هو مكبوب على بصيرته، وقد أخفى سيفه تحت ردائه، فتركه إلى أن جاء إلى محراب الصلاة. المسجد لا يزال خاليا، والإمام عليه السلام يشرع في نافلة الفجر قبل أن يأتي الناس: بدأ إمامكم بالصلاة. وقام اللعين بن ملجم من ذلك المكان، جاء فاختفى وراء الاسطوانة. كبر إمامنا تكبيرة الإحرام، قرأ الفاتحة والسورة، أهوى إلى الركوع ثم إلى السجود. يا الله، ما أن رفع الإمام رأسه من السجود إلا واللعين يهوي بسيفه المسموم على رأس إمامنا أمير المؤمنين. أين المنادي وإماما وسيدا وعليا؟ ففطر هامة الإمام، أيوا إماما. شدة الضربة كانت بحيث رجع إمامنا إلى السجدة مرة أخرى والدم يسيل من جبينه ورأسه على شيبته الكريمة، والإمام ينادي: فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية، ألا لا يفوتنكم الرجل. عندها هبت ريح فاصطفقت أبواب المسجد، ونادى المنادي بين السماء والأرض: تهدمت، تهدمت والله يا أركان الهدى، تهدمت والله يا أركان الهدى، وانفصم يات العروة الوثقى. قتل الإمام المرتضى وإماما، قتله أشقى الأشقياء. خرج الناس على ذلك الصوت مسرعين إلى المسجد، وصلوا إلى محراب الصلاة، وجاء الحسن والحسين وابن عباس وبنو هاشم، فإذا بالإمام مخبوط. مكبوب على وجهه والدم ينزف من، وقد ضعف حاله، فرفعوا الإمام على أكتافهم لأنه لا يستطيع المشي من شدة النزف وسم السيف، وظلوا ذاهبين به. قال أرباب الخبر: كانت زينب على أثر سماع صوت جبرائيل بين السماء والأرض قد وقفت على باب دارها تنتظر ما الخبر، وإذا بها ترى الجلبة والناس قد أقبلوا بأمير المؤمنين. قال أرباب الخبر: الإمام لما رأى زينب من بعيد واقفة قال لهم: أنزلوني حتى لا ترى زينب، أما هي فإنها لما رأت ذلك صدت ونادت: يا المجبلي الشايلين وياكم مني أسمى يعهض الوصراخ صوب خوف شت العود يا طيبين. لما سمعها الحسن وحسين صاحوا: يا زينب زيد لونين، أبونا انطبر والراس أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، بنبيك المصطفى رسول الله، بوصيك المرتضى ولي الله، وبآل بيته آل الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا، اقض اللهم حوائجهم، واشف مرضاهم، لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.